أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا وحديثنا في حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. تقدم معنا بالأمس أن الإصابة لها معنيان: إصابة القطع للواقع بمعنى وجود المقطوع في الواقع، ومما يترتب على الإصابة بالمعنى الأول بحث التجري. وتقدم أنه لا يشترط في القطع الإصابة بمعنى تحقق المقطوع في الواقع، وتقدم أيضا أن المتجري مستحق للعقاب لمشاركته العاصي في ماذا؟ في انتهاكه لحق طاعة المولى. هذا تقدم بالأمس. وصل بنا الكلام إلى أنه هل تكون حجية القاطع ومنجزية القاطع وحق طاعة المولى، هذه الأمور هل تكون مشروطة بنشوء القطع من مبررات موضوعية؟ يعني هل تكون مشروطة بإصابة القاطع في قطعه بالمعنى الثاني، يعني نشوء القطع من مبررات موضوعية، أم أن المنجزية لا تثبت سواء نشأ القطع من مبررات شخصية ذاتية أو من مبررات موضوعية؟ بداية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول، عليكم السلام ورحمة الله، منجزية القطع غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني. لما؟ يقول: لأن القاطع بالقطع الذاتي، يعني القاطع بنتيجة أمور غير موضوعية لا يقطع منها الناس عادة، هذه أمور غير الموضوعية التي لا يقطع الناس منها عادة، الأمور الموضوعية هي التي يقطع عموم الناس بسببها. مثلا إذا أنا الآن نشأ عندي القطع من مبررات ذاتية، جيد، ولم أتحرك نتيجة لقطعي، أنا قطعت بحرمتي هذا السائل الموجود هنا نتيجة هكذا مسألة ذاتية، رائحته لم تعجبني مثلا فقطعت بالحرمة، فإنني حال كوني قاطع إذا لم أمتثل ما قطعت به ولم أتحرز عما قطعت بحرمته ولم أقدم على ما قطعت بوجوبه، فإنني مستهين بحق المولى بنظري أنا، يعني أنا بنظري كقاطع، بنظر عقلي الذي هو قد حكم بالمولوية وهو الذي يحكم بثبوت حق الطاعة، عقلي يقول لي أنت إذا لم تمتثل فأنت مستهين بحق المولى. فإذا العقل كان يحكم بأنك مستهين في حق المولى في مورد القطع الذاتي، فحينئذ يثبت حق طاعة المولى في حالة القطع الذاتي وفي غير حالة القطع الذاتي. ومنشأ المسألة أن القاطع بالقطع الذاتي بالنتيجة ماذا؟ هو بالنتيجة قد حصل لديه حالة القاطع، بعدما حصلت لديه حالة القطع وحالة الجزم في نفسه لا تستطيع أن تقول له أنت لست قاطع،
هذا قاطع، هو يرى نفسه قاطع، ولا يستطيع أن يقول أنا أحتمل أن أكون كذب. هذا خلف أنه قاطع. بالنتيجة هو لأي سبب كان الآن حالته الفعلية هي القاطع. القاطع بماذا؟ القطع بتكليف المولى، يعني ثبتت المنجزية في حقه، والترخيص الظاهري لا يتصور في حقه. يا أخوان أيضا نفس الكلام الذي تقدم، يرى نفسه غير مخاطب بهذا الترخيص الظاهري. تمام، هذا أصل الكلام حول منجزية قطع القطاع. فإذا القطاع من هو القطاع؟ الذي يقطع لأسباب غير موضوعية. كثيرا ما يقطع لأسباب غير موضوعية. القطاع قطعه منجز، حاله كحال غير القطاع. تمام. الكلام في الحقيقة ليس في جانب المنجزية، وإنما وقع البحث بين جملة من الأصحاب في جانب المعذرية، أنه بالنسبة للقطاع المنجزية ثابتة للبيان الذي ذكرناه. بالنتيجة هو يرى نفسه قاطع، والعقل بعدما أني أنا أرى نفسي قاطع بتكليف المولى ولم أمتثل يراني قد انتهت حق المولوي بكل بساطة. الآن البحث أين يقع؟ أنه هذا القطع القطاعي، هذا القطع الذاتي حتما منجز، ولكن هل هو معذر أم ليس بمعذر؟ هون كلام. هناك محاولتان ووجهان ذكرا لإثبات أن القطاع قطعه منجز، إلا أنه غير معذر. ليش يا أخوان حكوا بجانب المعذرية ولم يتكلموا في جانب المنجزية؟ باعتبار أنه في جانب المعذرية الإنسان لا يقطع بثبوت شيء للمولى حتى يقول أنه انتهك حق المولوية وما شاكل، هو يقطع بأن ذمته غير مشغولة. مش هيك بجانب المعذرية؟ أنا أقطع بالإباحة، أنا أقطع بعدم الوجوب، أنا أقطع بعدم الحرمة، أقطع بأن ذمتي غير مشغولة، أقطع بأنني معذور. في هذه الحالة يمكن أن نبحث في ماذا؟ في أنه هل يكون معذر أو لا يكون معذر. تمام. فإذا مدعى القوم، بعض القوم، أنه القطاع قطعه منجز غير معذر. الوجهان ما هما؟ الوجه الأول يظهر من المحقق العراقي في نهاية الأفكار، هذا الوجه الأول المذكور في المتن، وهو وجه لطيف جميل. لاحظ ماذا يقول المحقق العراقي. يقول المحقق العراقي: نحن تارة نتكلم عن قطع ناشئ من أن المكلف مشى على الطريقة الطبيعية، فهذا لا شك ولا ريب في أنه منجز معذر، هذا ماشي على طريقة الطبيعية، طريقة الناس، طريقة العرف، طريقة العقلاء. وأخرى عن نتكلم عن مكلف قصر في مقدمات حصول القطع، كما لو كان هذا المكلف غير مبالي، أو كان هذا المكلف يتعمد عدم الدقة، أو كان هذا المكلف غير متزن في سليقته. يعني هو مشى بطريقة باختياره حتى صار عنده عدم اتزان في السليقة. افهم بالقلب، لاحظتم؟ كما لو كان هكذا مثلا، واضح؟ فيقول المحقق العراقي: نحن كلامنا عن مكلف قصر في بعض مقدمات حصول القطع. هذا محل الكلام، هي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أننا لا ندعي أن الشارع قد منع من العمل بالقاطع بعد حصول القاطع، وإنما ندعي أن الشارع منع عن بعض المقدمات المؤدية إلى الحصول للقاطع. المقدمة الثانية، احنا ما حدا يقول لي انه انت بعد ما صار في قاطع ماذا تصنع؟ انت تردع عن العمل بالقطع. لا، الكلام فاذا في القطاع الذي هو مقصر، وثانيا الكلام في ماذا؟ في المقدمات قبل حصول القطع. الان نقول هو مقدمتان لا بد منهما. يقول المحقق العراقي: الشارع قد نهى عن العمل بالقطع الذاتي، أو نهى عن العمل ببعض المراتب المتطرفة للقطع الذاتي، كمن يقطع بسبب رفيف الطير لأي سبب كان. وكما قلنا ليس هذا الردع من قبل الشارع عن العمل بالقطع بعد حصول القاطع، وإنما هذه المهمة، الشارع قد نهى عن المقدمات المؤدية إلى حصول ونشوء هذا القطع الذاتي. فإذا كان الشارع قد نهى عن المقدمات المؤدية للحصول على القطع الذاتي، فيكون الشارع ماذا قال؟ يقول للإنسان: يحرم عليك العمل بهذه المقدمات، فإذا قطع نتيجة لهذه المقدمات فيكون معاقبا ولا يكون معذورا. لما؟ لأنه بسوء اختياره قد أوقع نفسه في هذه الحالة. لاحظتم كيف؟ لأنه لم يطع المولى ويمتنع عن هذه المقدمات، فبسبب سوء اختياره قد أودى بنفسه إلى ماذا؟ إلى أن تحصل عنده حالة القطع، فلا يكون القطع معذرا بالنسبة له. أو أن يكون المولى قد أمر بماذا؟ كما لو كان قد أمر البشر، قد أمر الناس بأن تتزن أذهانهم وتستقم سلائقهم. إن هو يريد أن يقول للناس المكلفين أنه اعملوا على ماذا؟ على أن تبقى سلائقكم سليمة، على أن تبقى أذهانكم مستقيمة، هكذا. فإذا كان العبد لم يعمل على ذلك فيكون قد خالف أمر المولى. واضح؟ فإذا قد خالف أمر المولى فيكون قد تنجز الحكم المترتب على ماذا؟ على هذه المخالفة. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة ثانية، المولى في مورد قطع القطاع عندما يأتي ويقول قطع القطاع غير معذر، لا، المولى لا يقول أنه بعد حصول القطع نمنع عن العمل به ونعاقب على العمل به، لا، المولى يقول هكذا: أنا أنهاك عن بعض المقدمات أو آمرك ببعض المقدمات بأمر طريقي هدفه المحافظة على الملاكات الواقعية التي تفوتها لو لم تمتثل هذا الأمر الطريقي. لاحظ معي كيف، يعني المولى عندما يقول له: أيها العبد لا تجعل ذهنك غير مستقيم، مثلا أفرض يا أخي قراءة المجلات تجعل الذهن غير مستقيم، والارتباط ببعض الأمور التي توجب مثلا في الذهن الهزاهز وتوجب في النفس عدم الاتزان، هذا منع عنه الشارع، هذا المنع الشرعي، لا أنه منع حقيقي مرتبط بنفس المتعلق، أن هناك مفسدة في المتعلق، وإنما هذا منع من قبل الشارع طريقي لكي لا تقع في المفاسد الواقعية. لأنك إذا بقيت ماشي على هذه المقدمات فيحصل عندك قطع بالمعذرية، وإذا صار عندك قطع بالمعذرية فهذا القطع سيكون قطع قطاع، وستفوت بسببه الكثير من الملاكات الواقعية. فيكون هذا الأمر الشرعي أو النهي الشرعي عن المقدمات هذا نهي طريقي وأمر طريقي. لماذا؟ للحفاظ على الملاكات الموجودة في الواقع. مثلا أنا معبر عنهما بالمجلات المعاصرة بهذه الطريقة، يعني بروح بيقرأ وما في بحث تشكيكي وما في شغل عرفتي كله بدهم يقرأوا، هو ما عنده قدرة على استيعابهم فضلا عن ردهم، بده يقرأهم كلهم. هلا ليك بموع الأمور بهذه الطريقة. فالشارع حينئذ عندما نقول أن المولى يعاقب على هذا القاطع، لا أنه يعاقب على نفس القاطع، يعاقب على سلوكك المقدمات المؤدية إلى حصول القطع المؤدي إلى فوات المصالح الواقعية والوقوع في المفاسد الواقعية. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. والسيد الشهيد يقول: كلام المحقق العراقي أمر معقول. لطيف، انصافا هذا وجه على طبق الضوابط 100%. ولكن مشكلة هذا الوجه ما هي؟ أننا نحتاج، يعني لو جيب لنا المحقق العراقي فالدليل، فالدليل يثبت ماذا؟ أن هناك حرام في بعض المقدمات، أن الاتزان واجب مثلا، أو أن المشي خلف كذا حرام. نعم، يمكن أن نذكر دليلا يرتبط بكتب الضلال، يعني يحرم حفظ كتب الضلال، يحرم مطالعتها على من كذا، أحطهم. يمكن أن يكون في مثل هكذا مورد قد ثبت دليل.
حتى قلنا أنه حرمة
انه الاعتماد على التنجيم مثلا، هذا ايضا اذا واحد كتر كل يوم والتاني بيعتمد على التنجيم، اخي سيف شو القطاعات ونتيجه التبصير؟ يعني بيشرب قهوه بيعمل صبحيه ببصر تطلع معه قطاعات، هيك قطاعات بتصير نتيجه التبصير والاخذ بكلام المنجمين. فاذا يا اخوان، السيد الشهيد هذا الوجه الاول لم يرفضه، يعني من الناحية المبدئية قبله، رفضه من أي جهة؟ أنه لم نجد دليلا على ماذا؟ على في مقام الإثبات على أنه يجب الإتيان ببعض المقدمات أو يحرم الإتيان ببعض المقدمات. أنا الذي خطر ببالي أنه قد يكون حرمة كتب الضلال، يعني حرمة الأخذ بكتب الضلال أو حفظ كتب الضلال أو مطالعة كتب الضلال قد تكون من هذا الباب، أنه إنسان أفرض يحصل لديه نتيجة قطعية بأنه هذا الفعل إذا قام به العبد لا يعاقب عليه. طب هذه النتيجة من أين حصلت؟ نتيجة هذه المطالعات لكتب الضلال، كتب اليهود والنصارى ما أدري من الحداثاويين وهو ليس أهلا للرد عليها، مش متخصصون. مرة بيكون متخصص أخي جيد، حتى المتخصص يخافوا، قد يخافوا على نفسه في بعض الأحيان. أنا سمعت حتى من بعض المتخصصين بيقول أنا هذا المطلب ما دخلت فيه، عند الأساتذة بيقول هذا المطلب أخشى أن أدخل فيه. شيخنا مولانا سيدنا أنتو قال لي هذا مطلب خطير، أنا أخشى أن أدخل فيه، لا أدخل فيه. لاحظتم؟ فإذا قد يكون من هذا الباب.
حسب المقدمات وعلى هذا الأمر، هو
لهو يحاسب على المقدمات، وبالتالي يكون قطعه غير معذر. نتيجة شو؟ نتيجة أنه سيفوت، لو لم لأنه لم يمتثل هذه المقدمات يعاقب عليها، وسيفوت بسبب تركها مصالح واقعية، فبتصير العقوبة على فوات المصالح الواقعية. من جهة المقدمات، من جهة نفس القطع ما فينا. لا، ما هو هذا معنى حينئذ، هذا هو شو بصير، شو هذا هو معنى سلب المعذرية. بصير سلب المعذرية من جهة أنك ممنوع عن العمل بالمقدمات، وقد أوقعت نفسك بالقاطع بسوء اختيارك. لا، هل هو بالنتيجة يحاسب على المقدمات بالدرجة، بالقدر المتيقن الذي يحاسب عليه هو يحاسب على المقدمات. وبعبارة أخرى، بعبارة بعض العلماء، يقول هكذا: أن العبد في هذه الحالة يعاقب على سلب الحرية عن نفسه. كيف بدي أقول لك؟ يعني لأنه دخل في هذه المقدمات، فقد أودى بنفسه إلى هذا الطريق المنحصر المؤدي إلى القطع بالمعذرية، فهو قد سلب عن نفسه الحرية، حرية الاختيار. يعني هو عندما دخل في هذه المقدمات فرض على نفسه ماذا؟ الوصول إلى هذه النتائج. هذه الدخول في المقدمات وأنه فرض على نفسه الوصول إلى هذه النتائج تجعله ماذا؟ مضيعا لملاكات الواقعية، فيعاقب على ترك المقدمات حينئذ. طريقي بس مش حقيقي. ما هو هذا مدى معنى طريقي. انت كل سؤالكم حول معنى طريقي. شو معنى طريقي؟ يعني لا يوجد مفسدة في المتعلق، وإنما المفسدة في الأمور الواقعية التي قد تفوت أو ستفوت. لا، ما إذا كان هو طريقي بصير حفاظا عليها. تحصل كيف؟ بصير المولى نهاني أو أمرني حفاظا على الملاكات الواقعية من الفوات والضياع. نعم، يحاسب لكن على هذه المقدمات، مش عمليا على نفس القطع. تمام. ومن موارد هذا البحث أيضا ما طرحوه في النقاش مع الأخباريين. الأخباري عندما ناقش في حجية الدليل العقلي، وسيأتي معنا في باب الدليل العقلي تقدم في الحلقة الثانية، واحدة من تخريجات قول الأخباري، وإن كان هي خلاف ظاهر عبارات، خلاف ظاهر العبارات، أنه قد يكون المولى يحاسب العبد، لأنه هم يقولوا القطع الناشئ من الدليل العقلي مش حجة. بيجي المحقق العراقي بيقول لعل مقالة الأخباريين هي هكذا مقصودهم، وإن كانت خلاف عبائرهم، أنه العبد يعاقب على المقدمات. يعني هناك نهي شرعي عن الخوض في المطالب العقلية الدقيقة لكل أحد، فإذا كان هناك نهي شرعي فإنه يعاقب أيضا على هذه المقدمات، ولا يكون القطع معذرا. هذا هو الوجه الأول. تمام. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنا في الحقيقة ما وجدته إلا عند السيد الشهيد، ما بعرف إذا ما وجدته عند أحد من العلماء هذا الوجه الثاني عند غير السيد الشهيد. الوجه الثاني يقول: أنا الآن بصفتي قطاع، عرفكم عن نفس قطاع، هذا القطاع في أول الأمر أنا ملتفت إلى أنني غير متعارف في قطوعات. هذه تحصل، يكون الإنسان بيعرف حاله بعد ما يكبر شوي بالعمر، بصير يعرف أنه أنا يا أخي الأخوان كلهم ما قطعوا إلا أنا قطعت في مورد اثنين ثلاثة، فيعرف من نفسه أنه غير متعارف في قطعه. بعد ذلك يحصل لديه علم إجمالي بأنه هناك بعض ما سأقطع به من قطوعات نافية للتكليف غير مطابقة للواقع. يعني أنا أقول هكذا لأنني قطاع، يحصل لدي علم إجمالي بماذا؟ بأن بعض ما أقطع به من الآن إلى المستقبل بالإباحات غير مطابق للواقع، والعلم الإجمالي منجز. وإذا كان العلم الإجمالي منجز، شو بيصير إلي العلم الإجمالي؟ احتط في موارد قطعك بالإباحة.
ايش العلم الإجمالي
منجز؟ إيه؟ لأن العلم الإجمالي متوفر في الأركان، علم بالجامع، شو بالتفاصيل، تعارض أصول الأطراف، يؤدي الإجراء الأصل في كل طرف إلى ترخيص في المكالفة القطعية. علم إجمالي منجز، هذا العلم الإجمالي الحاصل عندي منجز، صحيح؟ فإذا كان هذا العلم الإجمالي منجز فأنا أكون ممنوعا عن الأخذ بالقطوع النافية للتكليف، القطوع المعذرة أنا ممنوع عن الأخذ بها نتيجة هذا العلم الإجمالي. ثبت المطلوب. إن قلت شيخنا هذا القطاع صح عنده علم إجمالي، ولكن في كل مورد يحصل عنده قطع بالفعل يزول العلم الإجمالي، فما له فائدة. هذا اللي بيقوله يمكن الشيخ عباس، فهذا العلم الإجمالي يكون بفائدة. لا، لأنه صح هناك علم إجمالي في أول الأمر، ولكن الآن عندما أقطع بالإباحة فعلا بقول أني أكيد ما عندي علم إجمالي، أنا قاطع. في المورد الثاني كذلك، في المورد الثالث كذلك، فيكون هذا العلم الإجمالي غير فعلي. طيب هل يجاب عن هذا؟ يقول سيد شهيد نعم يجاب عنه. يقول كلامنا عن الأخذ بمنجزية العلم الإجمالي مبني على مطلب لا بد من شرحه. لاحظ معي، تقدم معنا في الحلقة الثانية أنه القدرة شرط في التكليف، صح؟ شرط في فعلية التكليف. والوصول أيضا ماذا؟ شرط في تنجيز التكليف، يعني التكليف غير الواصل غير منجز عليه، والتكليف الذي لا أقدر عليه غير فعلي في حقي، صح أم لا؟ هذا تقدم في الحلقة الثانية. وتقدم إشارة في الحلقة الثانية أنه إذا أنا كنت قادرا في الحدوث، أنا في أول وقت الصلاة كنت قادر، وقد أزلت القدرة بسوء اختياري في الأثناء، فماذا قالوا هناك؟ قالوا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار عقابا وإن نافاه خطابا. عندهم بحث أنه ينافيه خطابا أو لا ينافيه خطابا. وكذلك الحال بالنسبة للوصول، ماذا قالوا؟ نقول في الوصول، عفوا في الوصول ما قالوا، في القدرة واضح أنهم قالوا من كان قادرا في أول الوقت وعجز نفسه بسوء اختياره أوقع نفسه في مشكلة، نقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعاقب كأنه قد ارتكب. ليه؟ لأن هذا بسوء اختيار. شك؟ نقول هكذا، فليكن الوصول كالقدرة. شو يعني فليكن الوصول كالقدرة؟ يعني يكفي في دخول المورد في حق الطاعة وثبوت المنجزية ثبوت المنجزية في أول الأمر. فهذا القاطع، هذا القطاع عنده علم إجمالي أول الأمر أو لا؟ عنده علم إجمالي في أول الأمر. إذا كان عنده علم إجمالي في أول الأمر وهذا العلم الإجمالي منجز، فبمجرد أن يزيل هذا القطاع علمه الإجمالي بسوء اختياره يدخل تحت قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. حطهم كيف؟ فنقول هكذا. هذا العبد كان هناك علم إجمالي منجز في حقه أول الأمر، صحيح؟ وإنما وصل إلى هذه الحالة وهي زوال العلم الإجمالي بعد القطع بالإباحة بسوء اختياره. والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فيعتبر أن التكليف قد وصله، التكليف في وجوب الاحتياط قد وصله وإن كان قد زال عنه بالفعل. فهو صحيح أنه بالفعل قاطع بالإباحة، إلا أن هذا القطع بالإباحة ناتج عن ماذا؟ عن تقصيره وعن سوء اختياره، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. وفي الحالة الاختيارية ماذا كان عنده؟ علم إجمالي منجز بالمنع عن الأخذ بماذا؟ بالإباحة وبالمعذرية. فهنا يبقى على هذا العلم الإجمالي المنجز. واضح إن شاء الله؟
مشروطة بسوء الاختيار هناك، مشروطة بسوء الاختيار.
هذا بسوء اختيار لأنه هو قطاع وعنده علم إجمالي. لاحظ معك، لأنه هو قطاع وعنده علم إجمالي ومع ذلك وصل حاله ليقطع بالإباحة. كلامنا في حالة التقصير، كلام في حالة التقصير على لا 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 مش مبني على الوجه اللي قبله. لا، الوجه اللي قبله هو لا يتكلم عن نفس العلم، يتكلم عن المقدمات. هنا نقول في أول الأمر عنده علم إجمالي بأنه يا أخي قطاع، بعض القطوع منافية للواقع، فشو بيصير؟ بيصير عنده علم إجمالي منجز أن يحترز عن علومه، عن علومه وقطوعه النافية للتكليف. هذا صار منجز في حقه هذا التكليف، لهو شو؟ أنك لا تعمل بقطوعك النافية. طيب بعد ما حصل عنده القطع منقول هذا بسوء اختياره، بناء على أن الوصول يعني وصول التكليف بوجوب الاحتياط كالقدرة، يعني كما أنني إذا كان عندي قدرة في أول الوقت وأزلت قدرتي بسوء الاختيار أبقى مسؤولا، كذلك أقول هنا بما أنني كان عندي علم إجمالي منجز أول الأمر وزال العلم الإجمالي المنجز بسوء اختياري أبقى مسؤولا. وبالتالي يثبت ماذا؟ يثبت أن القطاع قطعه غير معذر وإن كان منجزا. هذا الوجه الثاني لم يعلق عليه السيد الشهيد لا هنا ولا في بحثه، بل عمق المطلب في بحثه شيئا ما وقال بأن هذه الفكرة أن القطاع قطعه غير معذر نتيجة لفكرة أن الوصول كالقدرة، فكما أن زوال القدرة بسوء الاختيار لا يمكنه أن يرتب آثار عدم القدرة عليه، كذلك الوصول خلاف الوصول بسوء الاختيار كذلك الأمر. من أي باب؟ يقول هناك السيد الشهيد بناء على أن دائرة مولوية المولى واسعة تشمل موردا من هذا القبيل، وليس دائرة مولوية المولى خصوص ماذا؟ خصوص الموارد التي ثبت فيها التنجيز ولم يزل هذا التنجيز. واضح إن شاء الله؟ يعني مرد إلى مسألة شو؟ وجدانية. الخلاصة أنه الوجهان اللذان قد ذكرهما السيد الشهيد لي القول بأن قطع القطاع غير معذر، الوجه الأول منهما خلاصته ونكتته أن العبد يكون مأمورا بالتدقيق في المقدمات أو منهيا عن الأخذ ببعض المقدمات أمرا طريقيا أو نهيا طريقيا لكي لا يقع في الممنوعات الواقعية، وبالتالي يعاقب على ذلك. والوجه الثاني أن القطاع بعد التفاته إلى أمره يكون ماذا؟ ممن حصل له علم إجمالي بأن بعض قطوعه النافية للتكليف غير مطابقة للواقع، فيتنجس في حقه الاحتياط عن قطوعه النافية للتكليف. فإذا كان يحتاط عن قطوعه النافية للتكليف فإنه وإن زال هذا العلم الإجمالي بتقصيره وسوء اختياره ولكنه يبقى مسؤولا عقلا نعم عن الوصول الذي حصل له بادئ الأمر. على الانتهاء نعم على فكرة التجري يعاقب حينئذ. واضح يا أخوان؟ إن شاء الله المطلب واضح. يعني بالنتيجة في مجال نحكي بالنسبة للقطاع بالنسبة لجانب معذريته. نقرأ فعلا هذا المقدار الطويل. حجية القطع غير المصيب وحكم التجرد. هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا في الواقع، والآخر إصابة القاطع في قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع. شو يعني يواجه مبررات موضوعية؟ يعني أسباب القطع أسباب متعارفة، أسباب عقلائية، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. نعم. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني. فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ذلك الإنسان ميتا حقا، واحد الذي خبره، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول بمعنى أنه طابق الواقع، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني. لما؟ لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخباراته. إذا نسبة الصدق في مجموع إخباراته 70%، فأنت إذا قال لك هذا لا يحصل عندك قطع، وإنما يحصل عندك ظن بدرجة 70%. هذا معنى أنه قطع ذاتي. لاحظت الشيخ محمد؟ هكذا يكون القطع الذاتي، هكذا مشى بمبررات غير موضوعية. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى كالظن. فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، ولكنه مصيب في ظنه بالمعنى الثاني. إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%، لأنه يكون هذا مما يؤدي إلى الظن عند العقلاء إذا أكثر من 50%. ونطلق على التصديق بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. لا، صار ظن ظن، عم يحكي عن التصديق غير القطع. هو الفقرة شو هي؟ ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجة التصديق الأخرى غير القطع. وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، أكثر الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، ومنه قطع قطاع، فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا عن ذي قطعه، هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. أما المعنى الأول فواضح باعتبار ماذا؟ إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، كما أن القطع بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق. هذه تحفظوها هذه، كما أن القطع بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق، من المحفظة لمورد القطاع هلأ من نستعمله. ومن هنا كان المتجري، يعني لأن القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام، أو ترك ما يقطع بكونه واجبا ولكنه ليس بواجب في الواقع. ويستحيل سلب الحجية أو الردع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الردع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه يرى نفسه مصيبا وإلا لم يك قاطعا. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنطاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. ليه؟ لأن قيامهما بحق المولى على نحو واحد، المنقاد والمطيع يقومان بحق المولى مثل ما أنه هو حق احترامي. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. هذا المعنى الأول خلص. وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في ماذا؟ في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامة المولى، فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، والتحرك عن كل منهما وفاء لحق المولى وتعظيما لحقه. هذه جهة المنجزية ما فيها كلام. أما جانب المعذرية، وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه، لأنه ما بالنتيجة هذا إذا لم يكن منجز هذا يكون انتهاك للمولى. لا ما بتزبط. كيف؟
يعني هو عنده علم إجمالي كمان بعض خطوات وتكون منجز عليه هو غير منجز واقع، فبصير عنده شك في كلمه ويجري مثلا قصد القراءة أو غيره في نحو.
بس ما نشكي هو قاطع يعني هو لما كان قاطع فهو منتهك بنظره لأمر المولى.
مثل المولى له أن يصدق هذا الحق.
بس هون في عندك أغراض إلزامية، الأغراض الإلزامية نتيجة هذا القطع لا تعارضها الأغراض الترخيصية، بيجي نفس الكلام يعني في مشكلة بنفس العلم الإجمالي بصير. فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر لأحد وجهين. الأول، لاحظ المحقق العراقي وجهه، أن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، إذن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل، وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصول القطع، وإنما بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوق القطع الذاتي للقطع، أو الأمر بترويج الذهن على الاتزان. بيتقلي شيخ عباس هذا الحكم غايته أن يكون حكما تكليفيا، لا، بجاوبك، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفة أي تكاليف الواقعية. يعني هذا بصير شو؟ بصير حكم لأجل التحفظ على الأحكام الواقعية التي يفوتها القطاع بسبب بنائه على هذه المقدمات، وهذا أمر معقول غير أنه لا دليل عليه إثباتا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى كونه إنسانا غير متعارف في قطعه، كثيرا ما يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية غير مطابقة للواقع لأجل كونه قطاعا، فإذا عنده علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز. إن قلت، فإن قيل إن القطاع حيث تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه ذلك العلم الإجمالي، لأنه لا يمكنه أن يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل، يعني بعدما يقطع بالفعل هذا العلم الإجمالي يطير، كان الجواب أن هذا شو هو هذا يا أخوان؟ يعني أن هذا الأخذ بمنجزية العلم الإجمالي مع العلم أنه عندما يقطع يزول من نفسه العلم الإجمالي مبني على أن يكون الوصول كالقدرة. الفكرة اللي شرحناها، فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا وإن زالت القدرة استمرارا بسوء الاختيار بسوء اختيار المكلف، كذلك ندعي أنه يكفي في كون التكليف واصلا أن يكون التكليف يكفي كون التكليف واصلا حدوثا وإن زال الوصول استمرارا بسوء الاختيار، فيكفي حصول العلم الإجمالي ابتداء حتى تترتب آثاره استمرارا. فكرة حلوة أيضا، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحجية القاطع، وبعد ذلك إن شاء الله بعد حجية القاطع هذا يعني شو نكون خلصنا المبادئ الأولية للدليل. بعد ذلك إن شاء الله من الغد نبدأ بالأدلة المحرزة. في الأدلة المحرزة عندنا عدة أبحاث مهمة قبل الدخول في الدليل الشرعي اللفظي، أولها تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. هون يا أخوان بهذا المطلب كغيره من المطالب يحسن أن تقرأوا بحث الحلقة الثانية قبل بحث، إذا بقى حضروا درس الحلقة الثالثة لبكرة اقروا بحث الحلقة الثانية، ارجعوا اقروا بحث الحلقة الثالثة. والحمد لله رب العالمين.